إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ويونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري، حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا. أبقرة تتكلم؟ أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال مسلم: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاة والذئب، ولم يذكر قصة البقر. وهذا الإسناد الثاني أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بالإسناد عند مسلم. قال مسلم أيضا: وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان بن عيين حاء، وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان، كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري، وفي حديثهما ذكر البقرة والشاة معا، وقال في حديثهما: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. فالإسناد الأول عند مسلم هنا رواه البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة. قال: حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة بالإسناد الأول. أما الإسناد الثاني فالذي رواه الإمام مسلم، فأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد، وشيخه في هذا الإسناد هو سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة. قال مسلم وهو آخر أحاديث هذا وهو آخر إسناد لهذا الحديث: وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حا هذا حرف يشير إلى تحويل الإسناد، كأن مسلما يقول أنا عندي إسناد آخر لهذا الحديث، فيقوم يضرب على الإسناد الأول، لا أنا أقصد بالضرب علي أنه يحرفه، ولكن يتوقف عند راوي فيه ثم يأتي الإسناد الثاني ويلتقي الإسناد الثاني مع الإسناد الأول عند الراوي المشترك. يعني هو هنا آخر رجل في الإسناد الأول هو شعبة، الإسناد الأول عند مسلم يقول حدثناه محمد ابن المثنى وابن بشار، ابن بشار الوهيب لو محمد أيضا كما قلناه أمس. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر، حدثنا شعبة حا إلى آخر إيه؟ آخر راوي الإسناد الأول هو شعبة، وبعدين الإسناد الثاني وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر كلاهما عن سعد بن إبراهيم، كلاهما اللي هما مين؟ هيبقى شعبة ومسعر، خلاص؟ يبقى شعبة بن الحجاج ومسعر بن كلاب كلاهما يروي هذا الحديث عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد الأول أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحرث والمزارعة عن الشيخ الثاني لمسلم وهو محمد بن بشار، قال البخاري حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر، وانا امبارح قلت ايه؟ قلت ان محمد بن بشار اذا روى عن محمد بن جعفر انما يروي عنه بلقبه لا باسمه، حصل ولا زيد؟ محمد بن المثنى لا يقول غندر انما يسمي غندرا باسمه، يقول حدثنا محمد بن جعفر ولا يذكر لقبه، اما محمد بن بشار فعادته أن يذكر لقب محمد بن جعفر، يقول حدثنا غندر. والإسناد الثاني اللي هو محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة عن مسعر أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، قال حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني يعني، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ثم أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة أيضا بسند آخر إلى أبي سلمة، فقال حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان اسمه حد عارف؟ لا، الحكم ابن نافع، سلم. أبو اليمان هو الحكم ابن نافع وهو أحد مشايخ الإمام أحمد، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث حديث البقرة التي تكلمت والذئب الذي تكلم، قال العلماء أن هذا يكون على مشارف الساعة، يكون على مشارف الساعة يوم تظهر الفتن ويعني يكون هناك البلاء العام، ومن علامات الساعة آنذاك أن تكلم اتباع الإنس وأن يتكلم الحائط وتكلم الحجر وتكلم الشجر بل وتتكلم الأحرير أيضا بل وتتكلم أعضاء الإنسان. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند جيد وروى الترمذي آخره وحسنه وصححه على شرط مسلم أيضا الحاكم في المستدرك وصححه بإطلاق البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما راع في غنمه إذ عدا الذئب على غنمة منها فاستنقذها منه فأقع الذئب على ذنبه وقال للراعي أما تتقي الله أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي ففزع الراعي وقال ما رأيتك اليوم عجبا ذئب يقعي على ذنبه ويتكلم بكلام الإنس فقال له الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ فقال له الراعي: وما ذاك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يحدث الناس بأخبار ما مضى. فأخذ الراعي غنمه وزواها في زاوية في المدينة وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط عليه ما جرى، فنادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة بفتح الجزئين بمعنى ائت الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فقال للراعي: أخبرني. فأخبرهم الراعي بما كان بينه وبين الذئب. فلما انتهى من قصصه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الراعي، إن من أشراط الساعة أن تكلم اتباع الإبل، وإن الرجل لا يخرج فتكلمه نعله، وتكلمه عصاه، وتكلمه فخذه بما أحدث أهله بعده. يعني هو سيد بمثل أهله في البيت، الفخذ تقول له إن أهلك بعدما خرج فعلوا كذا وكذا وكذا. فهذا اليوم يعني تذر الفتنة بقرنيها، فحينئذ تتكلم البهائم والسباع مع بني آدم. ومنه هذا الحديث: بينما رجل يسوق بقرة له إذ حمل عليها فالتفتت إليه البقرة فقالت: ما لهذا خلقنا؟ إنما خلقنا للحرف. فتعجب الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث وفزعوا من هذا الخبر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فخصهما دون سائر الصحابة بالإيمان الجازم الذي لا يصحبه تعجب كما فعل الصحابة. وفي حديث أبي سلمة في آخر الباب عند مسلم قال: وما ثم هما، أو وما هما ثم، أي ما كان أبو بكر وعمر في المجلس آنذاك، إنما كان غائبين عن هذا المجلس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في غيابهما. والجزء الثاني هو قصة الذئب. قال صلى الله عليه وسلم: بينما راع بين راع في غنمه إذ عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السمع يوم ليس لها راع غيري. والعلماء يقولون هذا أيضا في زمن الفتن، يوم يفر الناس من المدن ويلوذون بالجبال خوفا وفزعا من الفتن، فيترك الناس أموالهم، فمن كان له غنم يتركها، ومن كان له إبل يتركها، وكان له بقر يتركها، فرارا بدينهم من الفتن، اللي هو الفتن التي تموج كموج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وفي هذه الآونة يمر الحي على قبر الميت فيقول له: يا ليتني مكان. هنا يترك الناس أنعامهم فيضع الذئب فيها، يأكل ما يشاء ويدع ما يشاء، وله حرية الأكل وحرية الطر كأنما هو صاحب الغنم. وذلك يقول له: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. وإنما يعني قال أنه هو الراعي لأنه صاحب التصرف فيها كما كأنه مالك الغنم. باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو الربيع العتكي، أبو الربيع اللي هو سليمان ابن داود الزهران، وأبو قريب محمد بن العلاء، واللفظ لأبي قريب. قال أبو الربيع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا، ومسلم رحمه الله ممن يعتني بمثل هذا بذكر أدوات التحمل للخلاف المعروف فيها بين أهل العلم قديما. كان بعض أهل العلم يفرق بين حدثنا وبين أخبرنا، فيجعلون التحديث ما كان من لفظ الشيء، ويجعلون الإخبار ما كان عرضا على الشيء. العرض اللي هو أن يقرأ تلميذ حديث الشيء، خلاص كيف بيعرض عليه زي القرآن. القرآن لما فيه التلميذ بيقرأ على الشيء ده اسمه عرض، اسمه عرض يعرض عليه. فكانت العادة أن التلميذ في مسألة العرض دي يقرأ على الشيخ يقول حدثكم فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، والشيخ يقر إما يقول نعم أو يهز رأسه بالموافقة، فده اسمه ايه؟ اسمه عرض. فالعلماء حبوا يفرقوا ما بين العرض والسماع، فقال لك نعمل صيغة للعرض. العرض يبقى ايه؟ نقول فيه أخبرنا. أما إذا قرأ الشيخ حديثه من لفظه على التلاميذ فيقول لك حدثنا، تمام. وفي بعض العلماء بيعتك في المسألة دي، وبعض العلماء يسوي بين حدثنا وأخبرنا، هم أكثر أهل العلم. وللطحاوي أبي جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية له جزء نفيس اسمه التسوية بين حدثنا وأخبرنا، وأتى بالأحاديث التي فيها الوجهان معا، مسألة ان ايه يقرأ على الشيخ والشيخ يقرأ مرة بحدثنا ومرة بأخبارنا. فالإمام مسلم لي يعني دقته في هذا الباب، وكتاب مسلم كتاب أتانيب، اللي عايز يستمتع بالأتانيب يقرأ صحيح مسلم، واللي عايز يستمتع بالفقه يقرأ صحيح البخاري. فمسلم كتاب أتانيب، يعني الأتانيب بتاع مسلم أتانيب ممتع فيها صنعة حديثية راقية. قال أبو الربيع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن المبارك، أي أن ثلاثتهم قالوا حدثنا أو أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عمر ابن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس يقول وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سريره، أي بعدما مات وضع في نعشه، والنعش يقال عنه السرير. فتكلفه الناس، أي التفوا حول هذا النعش، يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيه. قال فلم يرعني إلا برجل، أي فلم يفجأني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، يعني مثل كتابه من القلب. فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال ما قلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويل الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. وهذا الإسناد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة، قال حدثنا عبدان قال أخبرنا ابن المبارك بهذا الإسناد عند مسلم. وعبدان لقب لشيخ الإمام البخاري واسمه عبد الله ابن عثمان. ولماذا لقب بعبدان؟ لأن كان له كنيتان، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن، فهو عبد في الكنية الأولى وعبد في الكنية الثانية، فهو عبدان. فانتشر عنه أنه هو عبدان، هو عبد الله بن عثمان ابن جبلة، هو محدث وأبوه محدث أيضا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو الإمام العالم الكبير المعروف إسحاق ابن راهويه، أحد الأئمة المجتهدين في الحديث وفي الفقه أيضا، وكان يعني يجري في مضمار الإمام أحمد ابن حنبل، وكان صديقين الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه. وقال الإمام أحمد فيه: ما عبر إلينا الجسر أفقه من إسحاق بن إبراهيم، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون. هذا من إنصاف الإمام أحمد رحمه الله، يعني كل إسحاق يخالفنا في أشياء، ودي طبيعة الناس أن يختلف الناس لاختلاف نظرتهم للأدلة واختلاف فهمهم والأصول التي يجرون عليها. وكان إسحاق ابن راهويه ممن يعتد بعلمه ويعتد بنفسه، حتى أنه لم يقتنع بالشافعي رحمه الله، وكان له أكثر من مناظرة مع الشافعي، وإن كان الشافعي ظهر عليه فيها جميعا، وقلما يغلب الشافعي في مسائل الاستنباط أحمد في عدد الحديث، وقد فقد هذا المسند العظيم ما عدا الجزء الرابع منه، وقد نشر الجزء الرابع في 5 مجلدات، نشر حوالي 4 أو 5 سنوات في 5 مجلدات. قال مسلم: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس. أو إسحاق بن راهويه ما كان يقول حدثنا أبدا، إنما كان يقول أخبرنا. والعلماء جعلوا هذا يعني قرينة للتمييز بين شيوخ البخاري الذين لم ينسبوا. تعرف البخاري له أكثر من شيخ اسمه إسحاق، عنده إسحاق المنصور، وعنده إسحاق بن راهويه، وعنده إسحاق بن شاهين. فكثيرا ما يقول البخاري حدثنا إسحاق واسم. فالعلماء يختلفون إسحاق ده ابن مين، فمن قائل انه ابن منصور، ومن قائل انه ابن ابراهيم، ومن قائل انه ابن شاهين. ليه؟ لان شيخ إسحاق احيانا يقول من مشايخ هؤلاء الثلاثة، فانت ما تحتار. يعني إسحاق يقول حدثنا عيسى بن يونس، يقول عيسى بن يونس ده روى عنه إسحاق بن منصور، وروى عنه إسحاق بن شاهين، وروى عنه إسحاق بن راهويه، فانت تبقى مش عارف هو انا واحد فيه. فالعلماء ينظرون الى أداة التحديد او الاخبار او التحمل يعني، فاذا رأوا اخبرنا فيترجح لديهم انه إسحاق بن راهويه. ليه؟ لأن إسحاق بن راهويه ما كان يقول حدثنا أبدا ولا يقول أنباءنا، إنما كان يقول أخبرنا. وقد أعطيت الحافظ بن حجر العسقلاني أكثر من 20 موضعا في فتح الباري وهو يعين هذه الترجمة، فيستخدم هذه القرينة، يقول إن إسحاق هنا هو ابن راهويه لأنه قال أخبرنا وهو لا يقول حدثنا ولا يقول أنباءنا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في كتاب فضائل الصحابة. قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس بهذا الإسناد عند مسلم. هذا الحديث فيه رد على الشيعة الذين يكرهون عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ويلعنونه، لا يكرهونه فقط بل ويلعنونه هو وابو بكر وعمر وعائشه وحفصه وسائر الصحابه ما عدا 6 صحابة أو 7، منهم ابو ذر ومنهم عمار بن ياسر ومنهم ام سلمه. هؤلاء لا يلعنونهم على اساس ان هم دول ممن يعني كانوا في صف علي رضي الله عن الجميع. وسمعت واحد من اخواننا اعطاني الحوالي 2 شريط تسجيل اسمعه، وكان الشريط ده عباره عن لقاء فضائحي نسبه الى الفضائحيات اللي هي ايه اللي الناس بيتفرجوا عليها دي، وهو فضائحي فعلا يعني لدكتور يوسف القرضاوي، وواحد بيحاوره عن مسألة التقريب بين الشيعة والسنة. والحقيقة ضربت كفا بكف وأنا أسمع هذا الحوار، وقد بدا جليا أن الدكتور المذكور لا يعرف شيئا قط عن الشيعة أبدا. لا يمكن الكلام اللي أنا سمعته يكون واحد قرأ كتابا واحدا عن الشيعة، النبي بيقول للشيعة ناس فضلاء وناس منتدين، وقابلت آية الله تسخيري وآية الله مبخرة وآية الله مش عارف ايه كم آية كده ذكر انه قابلهم، وقال والدلال على ان الناس دول ناس افاضل وكاسين ان انا لما روحت اجمونا اصلي بيهم، ولو كانوا لا يرون الصلاة خلف السني ما قدموني. قال لا، طب ومذهبهم المعروف مذهب السقيا المعروف، ما هم عارفين ان الدكتور رجل مشهور في بلاد المشرق وبين اهل السنة، وعايزين يكسبوا الكلام، يكسبوا هذا المنبر وهذا الفوق، هيطلع يتكلم في محاضرة، يتكلم في خطبة جمعة، يتكلم في اي حاجة لرجل مشهور ولو مثلا موقع على الانترنت ولو مجلات بتنشر له ولو جماعة شايلينه شيء. فالنهارده لما يروح يقول لك يا جماعة السنة، يا جماعة السنة الشيعة دول ناس أفاضل وناس كويسين والكلام ده، هم عايزين أكثر من كده عشان يحصل نوع من التنويم البغلاطيسي لأهل السنة إن الشيعة دول ناس أفاضل، فيتسنى للشيعة ينشروا مذهبهم على أفداك جاهلة من أهل السنة. فإزاي يعني يخفى عليه ممكن يقدموه علشان يركبوه وعشان يوصلوا من خلاله إلى مآربهم؟ فيقول لهم ناس افاضل ناس منتدين، والوقت مش وقت شيعة وسنة، الوقت اسرائيل عمالة تذبح في الكل. الكلام ده الشيعة يعني في كتاب انا عايز الجماهير اللي تسمع صوتها دي تقرا هذا الكتاب عشان يعرفوا الشيعة من كتب الشيعة مش من كتب السنة. كتاب بذل فيه صاحبه مجهودا كبيرا فعلا وتعب عليه، كتاب اسمه بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. تقرأ من كتب الشيعة وتقرأ من كتب اليهود لا ترى فرقا، لا ترى فرقا بين هؤلاء وهؤلاء. وما ظنك بأناس يسبون ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أمهات المؤمنين، ويخرجون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، لا يجعلونهم من آل البيت. فده انت تحط لك فيه ازاي ده؟ وهل بدعوى ان اسرائيل عماله تضربنا بالصرف القديمه وامريكا عماله تضرب فينا نترك هذا الاصل الاصيل بدعوى ان هؤلاء بيضربونا؟ طب هو انا لو خدت الشيعه بالحظ هو اسرائيل هتطلع؟ هي امريكا هتطلع؟ ما احنا عاملين زي برضه الجماعه المغفلين ممن يتسكون اهل السنه، يقول لك يا اخي اللحيه كل حاجه، اللحية دي اللي بتتكلموا عليها واسمها الازار ايه واتكلموا عليه والكلام ده، اسرائيل عماله تدبح فين؟ طيب يا سيدي انا احلى اداء للصبح، اسرائيل طلعت هضوي الهدوم واجرجرها على الارض، اسرائيل طلعت لا، يبقى انا لا استحيت ولا اسرائيل طلعت ولا قصرت ازاري ولا اسرائيل طلعت برضه. يبقى خذ بالك، خذ بالك الطاعه اللي المفروض انت تعملها ودي مربوط بيها لعن، مربوط بها نار، الحاجات دي اذا قدر المرء فيه يبقى لا انا عملت الطاعه التي امرت بها ولا عدوي خرج من ارضي، فاي خذلان اعظم من هذا؟ فهؤلاء هذا الحديث وغيره يرد على هؤلاء المفترين الذين كانوا يزعمون ان علي بن ابي طالب كان يكره عمر بن الخطاب وكان لا يحب عمر بن الخطاب، وان عائشه كانت تكره علي بن ابي طالب، ويستدلون على ذلك بكلام علي بن ابي طالب في حديث الابن لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار اهله في امر عائشه رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كرب لهذا الامر كربا شديدا، يعني استشار اسامه بن زيد فقال يا رسول الله اهلك لا نعلم الا خيرا، واستشار علي بن ابي طالب فقال النساء غيرها كثير. فعلي بن ابي طالب عايز يريحه، هو تعبان عليه الصلاه والسلام، طب تعبان ليه بيت الله وياخذ غيره؟ اذا كانت المساله يعني المهم. فقالوا ان عائشه رضي الله عنها كانت بتكره علي بن ابي طالب لانه قال في حقها كلمتين دول، ولذلك خرجت عليه في يوم الجمع، خرجت معه عليه مع معاويه بن ابي سفيان ومع طلحه ومع الزبير، ومن له ادنى ايمان بالاخبار يعلم كذب هذا قطعا. فان عائشه رضي الله عنها كانت تبجل علي بن ابي طالب وقد جاءها رجل يسألها عن المسح على الخفين، فقالت ألا أنبئك بأعلم الناس بذلك؟ ائت علي بن أبي طالب فإنه يدلك على ذلك. فذهب هذا الرجل إلى علي بن أبي طالب واستفتاها في هذا الأمر. فمسألة الخروج ما خرجت عائشة على علي بن أبي طالب بهذه الدعوة الصدعاء، إنما خرجت بسبب أن طلحة والزبير غلباها على أمرها، وقد اعترفت رضي الله عنها بذلك لعبد الله بن عمر، فإنه بعد أن انتهت الفتنة، وكما تعلمون أن عبد الله بن عمر لم يقاتل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ومعه نفر من الصحابة منهم محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص في آخرين رضي الله عنه. فلما انتهت الفتنة ولزمت عائشة بيتها بعدما رأت المشفة الجسيمة واليوم العصيب الذي قتل فيه 70,000 من الجانبين، فاعتزلت ويعني قعدت في بيتها، وكلما ذكرت الفتنة تبكي حتى تمل ثمارها، فقالت لمولى لها إذا مر أبو عبد الرحمن فآذني به، لو عبد الله بن عمر. فخرج عبد الله بن عمر راح المسجد في يوم من الأيام، فناداه مولى عائشة وإن عائشة تريده، فلما دخل عليها وسلم قالت يا ابن عمر ما منعك أن تمنعني لما خرجت؟ قال رأيت طلحة والزبير غلباكي على أمرك. فقالت أما والله لو نهيتني لانتهيت، يا لو قلت لي لا تخرجي أنا ما خرجت. فطلحة ابن عبيد الله الزبير العوام وهما من العشرة المبشرين بالجنة ذهب إلى عائشة رضي الله عنها وقال لها لو خرجت ويعني رآك الجانبان ولكفت كلاهما عن الآخر. وعائشة رضي الله عنها كانت صاحبة حضر، وكان المسلمون جميعا يحبونها ويعلمون قدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو الميزان عندهم، أحب الناس إليهم أقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كان الميزان عند هؤلاء الصحابة. فظنوا إن عائشة لما دخل بين الصفين وتشاور بين استغفر الله كل واحد يروح داره إنهم هيسمعوا الكلام، ولكن يعني الفتنة إذا جاءت ضاعت أحلام الرجال، ودائما تبدأ الفتنة فتية ثم ترتد عجوزا شمطاء، لا يدرك أحد حجم الفتنة إلا بعد أن تنتهي، يعرف بقى بشاعة المسألة. فعائشة رضي الله عنها خرجت، وقصة كلاب الحوأب أيضا قصة معروفة في السير مشهورة، وصححها شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني في آخر الجزء الأول من سلسلة الصحيح، أن عائشة وهي ماشية مع طلحة والزبير رضي الله عن الجميع وصلت إلى ماء، بئر ماء اسمه الحوأب، فسمعت نباح كلاب عند هذا البئر، فقالت أي ماء هذا؟ فقالوا لها هذا ماء الحوأب، فقالت ما أظنني إلا راجعا. قالوا ولم ذلك؟ قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب. وكانت عائشة رضي الله عنها ركب جمل كثير الليل كثير الشعر، فلا زال بها يذكرانها بالله عز وجل بإن يعني عصمة دماء المسلمين دي مسألة عظيمة، وإن أنت لك الحظوة والمكانة، وأول ما يشوفوك يكفوا عن القتال، فلا زال بها حتى انطلقت ومضت وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقفت عائشة رضي الله عنها، ولكن عائشة خلاص يعني الفتنة غلب عليها كثير من أصحاب العصبيات، أصحاب العصبيات، وكانت موقعة الجمل الذي عقر فيه جمل عائشة رضي الله عنها، وسميت هذه المعركة الطاحنة باسم هذا الجمل. أجابها العائشة وأخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنها وأرجعها معززة مكرمة إلى المدينة. دول يعني كانوا يعني جيلا فريدا لا نظير لهم إطلاقا، لا في الغضب ولا في الرضا، لا نظير لهذا الجيل الفريد وجيل الصحابة رضي الله عنهم. فهنا علي بن أبي طالب يقول: وما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله بك. يقول يعني ما هناك أحد على وجه الأرض له عمل صالح يشرق صاحبه ويبيض وجهه إذا لقي ربه مثلك يا عمر، وأنا أتمنى أن أكون أو أن أموت وألقى الله بمثل عمله. وسيرة عمر طبقت الآفاق، ولكن قبح الله الرافضة، هؤلاء الذين خونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا وآخرهم هذا العلج حقا، العلج اللي هو الخميني ومحمد باقر المحمودي وهذا الجنس اللي هم عمالين يقولولنا الشيعة وإيران والرافضة والكلام ده، لا نحن براء منهم ولا نضع أيدينا في أيديهم حتى نلقى الله عز وجل، ونحن نتبرأ منهم أيضا كما تبرأ ابن عمر رضي الله عنه من هؤلاء القدرية الذين ظهروا في آخر عهد الصحابة. قال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. علي بن أبي طالب يستدل على مكانة عمر بكثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وذلك أنني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أي يقول كثيرا، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وحسبك أن يكون هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.